أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يعدد الله عز وجل على عباده نعمة العظيمة التي أنعم بها عليه، منها أن خلقهم من تراب، من طين، من سلالة من ماء مهين، ثم مرت نطفة الإنسان بالمراحل التي ذكر الله عز وجل في الآية قبل ذلك، فقال: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فكان هذا الإنسان في البداية كان النطفة، ثم خلق الله عز وجل منها العلقة المضغة، وأنشأ الله عز وجل خلقا آخر. في المراحل الأولى لا يفرق بين نطفة الإنسان ونطفة الحيوان من حيث المنظر، كذلك لما تصير هذه النطفة علقة، لما تصير مضغة، كله شكل واحد يكون في رحم الأم. ثم يخلق الله عز وجل العظام ويكسوها لحمة، وينشئ الخلق الآخر، فيصير الإنسان إنسان، منظره منظر إنسان، منتصف القامة إنسان، فيه اليد، فيه الرجل، فيه العين، منظر الإنسان. فتبارك الله سبحانه أحسن الخالقين، الخلاق العظيم سبحانه تبارك وتعالى، الذي يخلق الشيء فيكون على الوفق الذي قدره سبحانه تبارك وتعالى. فهو الخالق البارئ المصور سبحانه، خلق قدر الشيء، برأ أوجده من عدم إلى وجود، صوره أوجد فيه ما يتميز به عن غيره. فيقدر الشيء، يخلقه سبحانه تبارك وتعالى، ويجعله على الشيء والنحو الذي قدره عليه، فهو الخالق سبحانه تبارك وتعالى البارئ المصور. فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن معاني الخلق، من معانيها تقدير الشيء، تقدير الشيء، والله يقدر، والإنسان قد يقدر الشيء، وقد يكون على وفق ما قدره وقد لا يكون. إنسان يقدر، يفكر عايز أعمل حاجة ويكون فيها كذا ويكون فيها كذا، فيكون الفكرة سهلة عند الإنسان، فلما يبتدي يعمل هذا الذي يقوله قد يقدر أن يصل إلى ما فكر فيه وقد لا يقدر. أما الله سبحانه تبارك وتعالى فما من شيء يقدره إلا ويكون على ما قدره عليه سبحانه تبارك وتعالى، والأمر عليه يسير وسهل سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يقدر الشيء وقد يكون الذي قدره، ولذلك يقول بعضهم في شعره قال: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولأنت تفري ما خلقت، يعني ما قدرت، لأنه يمدح أحدا فيقول ذلك، يقول: أنت تقدر الشيء وتعرف تعمله على النحو الذي قدرته. فيأتي الخلق بمعنى التقدير، التفكير في الشيء كيف يكون هذا الشيء. فهذا يكون للبشر، إن إنسان يقدر أعمل كذا ويكون فيه كذا وكذا، وقد يمدح وقد يفشل في هذا الشيء. فمنه قول هذا الشاعر وهو زهير بن أبي سلمة: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. إذا بهذا المعنى قد يقال الإنسان خلق كذا بمعنى قدر كذا، فكان أو لا يكون على النحو الذي قدره. وهنا قال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. الله يقدر، ولا بد أن يكون الشيء الذي قدره على النحو الذي أراده سبحانه. والإنسان يقدر قد يكون هذا الشيء وقد لا يكون. فالله أحسن الخالقين، أحسن الصانعين سبحانه تبارك وتعالى، الذي يتقن الشيء والذي يصنع الشيء على ما قدره سبحانه. إذن قالوا من معانيها تبارك الله أحسن الخالقين، أي أتقن الصانعين سبحانه تبارك وتعالى، يصنع الشيء على النحو من الإتقان العظيم الذي لا يشبه فيه أحد أبدا. فلذلك الخلق يأتي بمعنى الصنع ويأتي بمعنى تقدير الشيء، تبارك الله أحسن الخالقين. طيب لما وجد هذا الإنسان في الدنيا بعد ذلك هيعيش في الدنيا يؤبد؟ الإنسان يعرف أن كل واحد حي لابد أنه إلى موت، فقال سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون، زي ما خلقكم يعيدكم إلى التراب مرة ثانية، ثم يخلقكم منه مرة ثالثة يعيدكم إلى الحياة للجزاء والحساب. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعدما خلقكم وبعدما رزقكم وبعدما جعل لكم هذا العمر المديد تعملون فيه ويبتليكم فيه راجعون إلى الله عز وجل. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لذلك لابد وأن يكون الموت على بال كل إنسان مؤمن. الإنسان المؤمن يعتبر بغيره، وكما ذكرنا في قول ابن مسعود رضي الله عنه، الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. فلما تحمل الجنازة تتعظ بهذه الجنازة، أهو كان إنسان زي وزيه، كان يسير في الدنيا، كان يأكل، كان يشرب، كان يصلي، والآخر أهو مات ومحمول إلى قبره، ويطرح هيكون حسابه عند الله عز وجل، الله أعلم به. فالمؤمن يتعظ من ذلك ويعتبره وينظر إلى الموت على إن هي دي نهاية كل إنسان. ولم يحدد لنا ربنا سبحانه متى نموت نحن، لم يعطينا أنك في اليوم الفلاني حتموت عشان أقول قبل هذا اليوم أبقى أعمل أو أبقى أصلي أو أتوب إلى الله عز وجل، لم يقل لنا متى يكون هذا اليوم. ولكن الموت يأتي فجأة وبغتة، ثم قبر الإنسان مكان الذي إما هو حفرة من حفر النيران وإما هو روضة من رياض الجنة. ثم إنكم بعد ذلك، بعد هذا الخلق وبعد الحياة، لميتون، راجعون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، في قبوركم تموتون، تسلب منكم أرواحكم. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، تعودون إلى الحياة مرة ثانية يوم القيامة، يوم يجازي الله عز وجل الخلائق. فالإنسان ميت وما هياش النهاية، لا ده لسه في بعث يوم القيامة، ولسه في حساب طويل بين يدي الله عز وجل. المؤمن الذي يفكر وعنده عقل سليم يحضر ويجهز نفسه ليوم لقاء الله عز وجل وللموت وللسؤال. ثم يذكر من نعمه سبحانه تبارك وتعالى على العباد، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات، وسبع سماوات فذكرها هنا طرائق، وسبعا طباقا، أي بعضها فوق بعض، سماء فوقها سماء فوقها سماء، ونحن تحت السماء الدنيا السماء السفلى. وهنا الإنسان ما عرفش حدود هذه السماء، ولكن عرف الكواكب وعرف الأجرام وعرف كذا، أما أن يصل إلى السماء التي فيها الملائكة، والتي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن كثافتها أو سمكها 500 سنة، وبينها وبين التي تليها 500 سنة، وبينها وسمكها، وهكذا سبع سماوات طباقة وطرائق، أي جعلها طرقا للملائكة في هذه السماوات، سبع سماوات. فهنا الطرائق بمعنى طارق الشيء، أي جعل بعضه فوق بعض، فمنه طارق النعل، يعني حط نعل فوق نعل تاني يكثفه. هنا طارق السماوات، أي جعل بعضها فوق بعض، سماء ثم فوقها سماء وفوقها سماء إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فسمي الطرائق لأن بعضها فوق بعض، وسميت كذلك لأنها طرق الملائكة في السماء. قال وما كنا على الخلق غافلين سبحانه وتبارك وتعالى. هذه السماوات العظيمة التي لا يدري الإنسان عنها شيئا، يدوبك الإنسان بينظر في هذه في الجزء الذي يراه مما هو دون السماء الدنيا، ينظر للكواكب للنجوم للأبراج، ينظر للمجرات، وكل يوم يتسع علم الإنسان وتتسع السماوات وإنا لموسعون. والإنسان بيلهس ويجري عشان يعرف هذه الأشياء دي إيه، ويقال هذا عالم، إنسان عالم، عالم في الفلك، وغايته أن يكون هذا العالم في الفلك أنه ملاحظ بيلحظ الكون، هنا الكوكب الفلاني، هنا كذا، هنا سماء فيها كذا والمجرة فيها كذا، ملاحظ بينظر الكون. ولكن الذي خلقها والذي دبرها والذي قدر لها أقدارها الله سبحانه تبارك وتعالى. قدر هذه مجرة، شوفوا لما العلماء يقولوا لنا أنه بيننا وبين السماء في الجزء المنظور من الأرض من ناحيتنا أو الجزء المنظور من السماء في أكثر من 400,000,000,000 مجرة، حاجة ضخمة جدا. كانوا من كام سنة يقولوا كان 100,000,000,000 مجرة، 100,000,000,000,000 مجرة، الآن يقولوا 400,000,000,000,000 مجرة، يعني هو نفس الحيز اللي هم بينظروا فيه الآن عرفوا أن العدد بالتقريب كده، ويمكن بعد 10 سنين يطلع العدد هذا مضاعف في نفس الجزء والحيز اللي من الكرة الأرضية مواجه للسماء، يقولوا فيه هذا العدد من المجرات. كل مجرة من المجرات فيها مثل هذا العدد من النجوم والكواكب والأقمار والشموس وكذا. الكون ده كله شوف الذي خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى، علم هذا كله وأدرى هذه الكواكب وهذه الشموس وهذه المجرات في أماكنها، فيش حاجة بتخبط في الثانية تقوم تدمر هذا الكون. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سبحانه وتبارك وتعالى. فلما ذكر لنا ذلك، هذا الذي خلق هذا الخلق العظيم هل يغفل عن هذا الخلق؟ هل رأيتم أثار غفلة؟ هل رأيتم أن السماوات خبط بعضها في بعض أو الشموس بعضها ارتطم ببعض؟ الذي قدر لها مجاريها والذي خلق الإنسان بهذا النحو من الكمال، وخلق الدواب وخلق الأنعام وخلق الجبال وخلق الشجر وخلق الأنهار، وقدر كل شيء فأحسن تقديره سبحانه وتبارك وتعالى، هل يغفل عن هذا الخلق؟ هل يغفل أن يخلق هذا الإنسان الذي يسيء والذي يحسن ثم يتركه فلا يحاسبه؟ لا، حاشا لله عز وجل. تقول وما كنا عن الخلق غافلين، لم نغفل عن الخلق ولا نغفل عنه أبدا، ولكن نجازيه يوم القيامة على ما صنع. وأيضا ما كنا عن الخلق غافلين، يعني لم نغفل عن متابعة مصالح هذا الإنسان، فننزل عليه رزقه، نعطيه ماءه وشربه، نهديه وننزل عليه من السماء ما يشفيه في أمراض بدنه وما يشفيه من أمراض قلبه. قال وما كنا عن الخلق غافلين، أي في القيام بمصالح هذا الخلق وحفظه، فالله الحي القيوم سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك ما كنا عن الخلق غافلين عن خلق هذه السماوات، لم نغفل عنها، وإلا لو حصل لسقطت السماء على الأرض، ولكن الله عز وجل لا يعزب عنه شيء ولا يغفل عن شيء. من نعمه العظيمة التي يذكرها لنا، قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. أنزلنا من السماء، وهنا السماء كأنه ما سما فوقك سماء، لما يذكر 7 سماوات هذه السماوات الطباق التي ذكرها. أنزلنا من السماء، قد يكون هذا أصله في السماء من الجنة، زي ما ذكر لنا أن أصل نهر النيل ونهر الفرات أصلهما من الجنة، وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يبقى على ذلك هنا نزل من السماء من عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى من حيث يشاء. وهنا أنزلنا من السماء مما على فوقنا، يعني من السحاب، نزل الله عز وجل الماء بقدر. قال فأسكناه في الأرض، ربنا عظيم، شوفوا التعبير هنا، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر ينزل بقدر ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. العبد يستغيث بالله يا رب ينزل المطر، والله أعلم بمصالح العباد من يستحق ومن لا يستحق، ينزل هنا كمية من الماء وهنا كمية من الماء وهناك كمية من الماء بحسب ما يراه الله سبحانه تبارك وتعالى. المياه لو زادت المياه التي تنزل من السماء عن حدها لأغرقت الأرض، ولكن الله ينزل كل شيء بقدر. والمتتبع لأحوال الماء كيف يكون في البحار والأنهار وفي المحيطات، ويتبخر هذا الماء إلى السماء بنظام عظيم خلقه الله سبحانه وقدره سبحانه، فيتبخر هذا الماء من هذه البحار ومن أماكن المياه إلى السماء يعلو، ويجعل الله عز وجل له ما يجعله يتبخر، الشمس وحرارة الشمس تجعل هذا الماء يتبخر من البحر ومن النهر يصعد إلى السماء. وشوف هنا حكمة لله سبحانه ورحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، نقول الشمس تسخن ماء البحر لدرجة معينة لا تؤذي بها الإنسان ويتبخر هذا الماء ويصعد. هنا نقول الشمس إذا على الماء البخار المفروض يتبخر يطلع يطلع لغاية ما يوصل الشمس نفسها أنه هو بيتبخر، لكن الله سبحانه وتبارك وتعالى يجعل إن هذا الماء كلما ارتفع تقل درجة الحرارة، يرتفع تقل درجة الحرارة لغاية حد معين فيه فوق قمم الجبال تكون درجة الحرارة أقل منها على الأرض، يتكثف الماء في منطقة معينة من السماء تكثف في حد معين يفضل درجة الحرارة على هذا الشيء، بعد هذا الحد 40 كيلو متر في السماء يبتدي تزيد درجة الحرارة مرة أخرى، وهنا درجة الحرارة على الأرض تعلى يتبخر الماء لغاية 8 كيلو متر يقل درجة الحرارة، لغاية بعد 8 كيلو متر تثبت لغاية 40 كيلو متر درجة حرارة ثابتة يقف فيها الماء في هذا المكان. لو إن الماء وقف في هذه الأماكن هنا حيشتي مرة ثانية في نفس المكان يطلع منه، ما حدش يستفيد منه شيئا، ولكن الله عز وجل يرسل الرياح، إذا بالرياح تحرك هذه السحابات، السحابات بتعلى 8 كيلو عشان تبقى فوق رؤوس الجبال، لو كانت تحت الجبال تتخبط في الجبال تشتي في مكانها، ولكن الله عز وجل جعل لها علوا من 8 كيلو إلى 40 كيلو يتحبس فيها السحاب بين هذا المكان أو بين هذين الارتفاعين، وبعدين تيجي الرياح تحرك بقدر الله سبحانه، وبعدين يأتي أمر الله انزل هنا ينزل ماء هنا، انزل هنا ينزل هنا. شفنا الحديث في صحيح مسلم اللي فيه أن رجلا كان يسير فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان، سمع الصوت في السحابة فتتبع فنظر، فإذا بالسحابة تيجي في مكان معين وبعدين تروح شتية، المية كلها تنزل في مكان في شراد أرض صخرية يقوم المية يتجمع فيها، وبعدين تمشي كل المية في مجرى معينة لمكان واحد فقط وتروح لحديقة إنسان، هو الرجل ماشي وراء هذا الماء شوف هيوصل لفين، لغاية ما وصل إلى حديقة إنسان فسأل صاحب الحديقة عن اسمه، ما اسمك؟ قال فلان، نفس الاسم الذي سمعه في الصوت اللي كان في السحابة، فقال له إنه كيف تصنع؟ فقال لما سألتني عن اسمي؟ فذكر له إني سمعت صوت في السحابة بيقول هذا الشيء، اسم حديقة فلان، تتبعت الماء وجدته جاء عندك في الأرض اللي انت فيه، فقال أما إذا ذكرت ذلك طالما تحدثتني بهذه الكرامة من الله عز وجل يبقى أنا أخبرك بنعمل إيه، بيعمل إيه هذا الإنسان؟ قال إنه بيزرع هذه الأرض، المحصول اللي بيطلع منه يقسمه أثلاث، ثلث يأكل منه وأهله وعياله، الثلث الآخر يرده في الأرض زرعا مرة ثانية، الثلث الثالث يتصدق به لله سبحانه وتبارك وتعالى، راعى الله سبحانه وتبارك وتعالى فرعاه الله وحفظه وحفظ له ماله وما نقص مال من صدقة. سحابة تنزل من السماء عشان فلان، أي بركة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، بركة طاعة الإنسان يطيع ربه فيعطيه من فضله سبحانه وتبارك وتعالى، ينزل هذا الماء بقدر أقدار إن هذا بالقدر الفلاني على قد حديقة هذا الإنسان أو بقدر كذا على قد المزارع الفلانية حتى لا تغرقها حتى لا تهلك أهلها، ينزل سيولا في أماكن لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى لإهلاك أو إغراق، كل شيء ينزل بقدر من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا العلماء أن رحمة رب العالمين سبحانه إن المسطحات المائية من بحار من محيطات من أنهار المساحة بتاعتها اللي تتبخر منها الماء مساحة دقيقة ومحسوبة تماما، لو أنها زادت عن هذا الحد لتبخرت كمية من الماء أكثر من ذلك فنزلت فأغرقت الدنيا، هذه حسابته. يبقى الإنسان عمال يلاحظ، ملاحظ بيكون عمال يلاحظ إنه قد إيه مية بتتبخر، قد إيه المسطحات، طب كل ساعة بيطلع منها قد إيه، طب المطر اللي بينزل قد إيه، كمية المية اللي نازلة قد اللي طالع ولا مش قد، يحسب حساباته وبعدين في الآخر يقول لنا لو إن المسطحات المائية كانت أوسع من كده كانت الدنيا غرقت بالشتاء الذي ينزل عليها، ولكن حكمة الله سبحانه أن شاء أن تكون البحار والمحيطات بهذا الحجم أو بهذه المساحة والاتساع. ولنا ينزل من السماء في كل ثانية من الأمطار كمية كبيرة جدا منها يقولوا تعادل حوالي 16 مليون طن من الماء ينزل من السماء في كل ثانية واحدة، الإنسان لو نظر 16 مليون طن من الماء ينزل كل ثانية واحدة هنا لولا أن الله عز وجل قسم أرزاق العباد هنا ينزل الكمية الفلانية هنا الكمية الفلانية هنا ونزل في مكان واحد هذا المطر لأغرق الدنيا وأغرق المكان وأهلك أهله، المطر وهو سحاب في السماء يرسل الله عز وجل الرياح فتسير هذا السحاب ويتولد من ذلك ما يشاء الله عز وجل من برق ومن رعد. برق يخاف الإنسان خوف وطمع، يطمع في نزول الماء من السماء، وهذا البرق يرسل الله عز وجل هذا كالنار في السماء، يحصل منه نوع من التحام الأكسجين بالنيتروجين وينزل حامض نيتريك بدرجة معينة على الأرض يغذي النبات يخرج لك نباتا من الأرض. فالإنسان ينظر للبرق أنه شيء خطر حينزل مطر ويخاف من ذلك، ولكن الله سبحانه وتبارك تعالى يجعله رحمة منه لزرع الإنسان ولحياة هذا الإنسان. أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. فأسكنناه في الأرض، الماء لا ينزل على نفس المكان الذي خرج منه ولكن إلى مكان آخر، وبعدين حكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو كان هذا الماء نزل في نفس المكان ما ساق زرعا ولا ضرعا، ولكن يتحرك على أرض معشبة يخرج منها ما فيها، على أرض مجدبة يخرج منها ثمارها، على أرض أخرى تكون صخرية تجمع هذا الماء لينتفع به الإنسان، فإما يتجمع في باطن الأرض في مكان بعيد عن الجراثيم فيكون طاهرا ومطهرا للإنسان وماء عذبة، أو أنه ينزل على أماكن عالية وقد ينتل لو بقي في مكانه، يقوم يسخر الله عز وجل له ما يسيره فإذا به يجري أنهار ويصب في البحار، لو وقف في النهر لأنتن هذا الماء، ولكنه يجري على طول ماء جاري فهو طاهر وهو طهور. أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الذي رفع والذي أنزل قادر على أن يذهب به كله ولا يجد الإنسان ما يشربه، الله على كل شيء قدير. يجب على الإنسان أن يعرف قدرة الله وأن يقدر الله حق قدره، قال سبحانه وما قدر الله حق قدره. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.